بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سنتابع في السيرة النبوية في غزوة بدر. غزوة بدر حدث عظيم، كانت السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في شهر رمضان اليوم السابع عشر، اليوم السابع عشر من شهر رمضان. وقد أنزل الله عز وجل في شأن هذه السورة الآيات في مطلع سورة الأنفال. قال الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قوله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما القافلة والعير وإما الجيش والنفير، إما القافلة والعير وإما الجيش والنفير. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بالخروج، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفيكموها. كانت عير لقريش قادمة من الشام، وكان رئيس هذه العير أبا سفيان ابن الحارث، أبا سفيان فخر بن حرب. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لملاقاة هذه العير، جريا على سياسته عليه الصلاة والسلام في الترصد لقوافل قريش. فلما علم أبو سفيان بالخبر أرسل إلى مكة يطلب منه النجدة. أرسل عمرو ضمضم بن عمرو الغفاري، استأجره وأرسله إلى مكة يطلب النجدة. أهل مكة لما بلغهم الخبر تهيأوا واستعدوا وخرجوا. خرجوا مدججين بالسلاح يريدون حماية أموالهم، فخرج منهم نحو من 1000 رجل. أبو سفيان لما وصل قريبا من ديار جهيلة في منطقة ربوة فكر في مسألة: كيف يخلص العير؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الأثناء كان في وادي الصفراء بين بدر والمدينة، يريد أن يقطع الطريق على أبي سفيان لأنه سوف يمر من تلك النواحي متجها إلى مكة. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان في تلك الفترة في حالة حرب مع قريش، لأنهم قد أخرجوه وحاربوه وكذبوه وعذبوا أصحابه وقتلوا بعضهم، فهو في حالة حرب، والله سبحانه وتعالى قد أذن له بالقتال، وحالة الحرب تبيح لك أن تضرب العدو وأن تقطع عليه الطريق والمدد وأن تضربه في اقتصاده في جيشه في رجاله. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة حرب، وحالة الحرب تبيح له ذلك، أن يعترض القواصف وأن يأخذ الأموال لأنها حلال وغنيمة له ولأصحابه. أبو سفيان لما وصل قريبا من بدر وجيش مكة كان قد خرج، فالآن أهل مكة متجهين إلى جهة بدر، أبو سفيان كذلك قريب منها، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقترب شيئا فشيئا منها، فأصبحوا قريبا، كلهم أصبحوا قريبين من بدر. فلما وصل أبو سفيان قريبا من تلك الناحية استطاع بحيلة أن يخلص العير، وذلك أن يسلك طريقا آخر غير الطريق المعتاد، فمشى بالعير من جهة الساحل، يعني بدل أن يسلك أن يقطع وادي الصفراء إلى جهة مكة جاء من جهة الساحل، من جهة ساحل البحر الأحمر، يعني أنه جاء من جهة ينبع ورابط وهذه النواحي الساحلية، فسلك طريقا بعيدا عن جيش النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وبسرعة، بحيث أنه استطاع أن يقطع هذا الطريق وأن يتلافى الاصطدام بالنبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان لما قطع هذا الطريق كانت قريش قد جاءت وأصبحت قريبة من بدر، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كذلك متجه نحوها، والله سبحانه وتعالى يصور ذلك، فيقول سبحانه وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. هذا تصوير وتحقيق للخارطة التي ذكرتها الآن. فوصلت قريش إلى العدوة القصوى في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى العدوة الدنيا، الدنيا يعني القريبة، القريبة من المدينة، وهم في العدوة القصوى البعيدة، والركب أسفل منكم يعني من جهة الساحل، لأن المناطق الساحلية دائما كما تعرفون منخفضة، فالجيشان في بدر يعير أبو سفيان جهة الساحل في الجهة السفلى، وكأنهم على خط واحد. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يا سبحان الله، لو تواعد المسلمون مع المشركين في بدر لاختلفوا في الميعاد، ولكنهم توافقوا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما بلغ أبو سفيان واستطاع أن يتخلص وأن ينفذ إلى جهة مكة، أرسل إلى قريش فقال لهم: عودوا فقد خلص الله لكم أموالكم. استطاع أن يتخلص، وجاء هذا الخطاب إلى قريش يأمرهم بالعودة. قريش لما جاءهم خبر أبي سفيان أنه استطاع أن يخلص العير اختلف. الأخنس ابن شريق وكان حليفا في بني زهرة أمر بني زهرة بالرجوع وقال له: إن أموالكم قد خلصها الله، فاجعلوها في قوم جبل الأخنس، ارجعوا ما لكم تذهبون إلى مضيع، ما لكم حاجة بقتال محمد وأصحابه. فرجع بن زهرة، سمعوا كلامه ورجع بوصية الأخنس بن شريك أحد سادات قريش وكان حليفا فيهم. بنو عدي وهم رهط عمر بن الخطاب لم يخرجوا أصلا، فهاتان قبيلتان كبيرتان من قريش لم تشهد بدرا. بنو عدي لم يخرجوا أصلا من مكة، وبنو زهرة خرجوا من منطقة الطريق بنصيحة من الأخنس بن شريق لما بلغه أن أموال قريش قد سلمت. وكاد هذا الرأي أن يغلب عليهم لولا أن أبا جهل اعترض. أبو جهل اعترض على هذا وقال: لا، لا نرجع حتى نبلغ بدرا، فننحر الجزور ونسقي الخمر وتغني علينا القيان وتسمع بنا العرب، يسمع بمسيرنا وخروجنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. هكذا يريد الفخر، كما قال الله سبحانه وتعالى بطرا ورياء الناس. قال: ما نرجع، لا بد أن نصل إلى بدر. وبدر كانت سوقا من أسواق العرب يجتمعون فيها. فهذا خبيث يقول: حتى نصل إلى بدر ونقيم هنالك ما يشبه المهرجان، ننحر الجزور ونسقي الخمر، تشبع بنا العرب فنزداد هيبة في نفوسهم. فواصل المسير. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن قريش خرجت وأن أبا سفيان قد خلص بالعير، يعني أن العير ذهبت. بقي الآن عندنا الجيش: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فالله سبحانه وتعالى قد وعدهم إما بالعير وإما بالنحر. فلما أصبح الآن المواجهة الآن ليست مع العير، العير فيها نحو من 30-40 رجلا يعني يحرسونها، العير فيها حراسة قليلة 40 رجلا أو 30 رجلا فقط، لكن الآن المواجهة مع جيش مسلح، جيش مكي كبير خرج وفيه قبائل. حينئذ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشير الصحابة، لأن الخطة تغيرت. خرجوا من أجل المال والعير، الآن مواجهة عظيمة سوف تكون. يقول ابن كثير رحمه الله:
وأتاه الخبر عن قريش ومسيرهم يمه إيران. أتى النبي عليه الصلاة والسلام الخبر وهو في يد الصفراء، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش. فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو وهو من المهاجرين فقال يا رسول الله امضي بما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برق الغماد، برق الغماد هذا موقع بعيد في جهة اليمن، لجابتنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خيرا ودعا له. والأنصار ما تكلموا بعد، الكلام كله كما تسمعون للمهاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس. نعم الأنصار كانت أكثر الناس في الجيش، المهاجرون كانوا نحو يعني كانوا 100، والأنصار كانوا أكثر 200. وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من دمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك منا نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره، ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. لأن أنصار البيعة كانت على أن يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم في المدينة، أما خارج المدينة فهم ليسوا مسؤولين عن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف رأيهم، ماذا كان موقفهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا قدم، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول سعد ونشطه، ثم قال سيروا وابشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. مصارع القوم في بدر. فمضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصل إلى مشارف بدر، في هذه الأثناء وصل المشركون والتقى الجيشان، ويا سبحان الله
يوقع الله عز وجل الضبب والتردد في جيش المشركين. يقول محمد بن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لم يطمئن القوم، يعني المشركين، بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احذر لنا القوم أصحاب محمد. المشركين بعثوا عمير بن وهب الجمحي حتى يرى كم عدد المسلمين. قبل القتال لابد أن تعرف عدوك وأن تأخذ التقارير، وهذا هو عمل الاستخبارات اليوم، الاستخبارات العسكرية، تعرف العدو، وإذا قتلت عدوا لا تعرفه فإنك سوف تنكسر، لابد أن تعرف. يعني هذه طريقة قديمة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك سأل نفس السؤال. المسلمون قبضوا على رجلين من خدم المشركين وأحضروهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال نفسه، هذا شيء مهم. قال: كم القوم؟ قالوا: ما ندري. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤالا يدل على السيرة والحنكة السياسية والعسكرية، فقال: كم ينحرون في اليوم؟ قالوا: ينحرون ما بين 9 و10، أحيانا 9 أحيانا 10. فقال النبي: القوم ما بين 900 و1000. بهذا السؤال، سؤال واحد فقط عرف العدد، سؤال واحد، شوف الله يا سبحان الله، فعرف العدد. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قلب المشركين في أنظار المسلمين ويقللهم في أعينكم. لماذا؟ حتى يجتمع المسلمون عليه. يقول عبد الله بن مسعود: كنت واقفا إلى رجل بجانب يوم بدر فأقول له: أترى القوم 70 رجلا؟ يا سبحان الله، وهم 1000، قللهم الله في أعينه. قال: أترى القوم 70 رجلا؟ فقال صاحبه: ما بين 70 و100، ما بين 70 و100، لا إله إلا الله، وهم 1000، حتى يشترئ المسلمون ويقاتلوا. فالمشركون أرادوا أن يعرفوا هذا كم العدد، فأرسلوا عمير بن وهب رئيس الاستخبارات العامة ليعرف العدد، يعني مجازا هذا، يعني الاستخبارات المسلمين. قال: فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل يزيدون كثيرا وينقصون. خبير هذا، استجار بفرس حول العسكر، ذهب يمينا ذهب شمالا ينظر في المسلمين، فلما جاء رفع التقرير، والتقرير قريب جدا من الواقع. تقريره يقول: انهم 300 رجل يزيدون تعيا او ينقصون. صحيح، هم 313 رجلا يزيدون قليلا وينقصون. ثم قال: ولكن امهلوني حتى انظر، الي القوم كمين او لبد، يعني عددها، لكن انظر انا في بعد، شوف في الخلف هل في شيء، في كمين، في عدد. قال: فضرب في الوادي حتى ابعد، ضرب في وادي بدر حتى ابعد خلف الجيش الاسلامي فلم ير شيئا، فرجع اليهم فقال: ما رايت شيئا، ولكنه الحق في تقريره ملحوظه مهمه جدا، الحق كلاما جدا مهم، نصيحه لهم، فقال: ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل البلايا، نواضح يثرب تحمل موت الناقة،
قوم ليس لهم منع ولا ملجأ إلا سيفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. فروا رأيكم، فروا رأيكم، يعني هم 300 ليس لهم إلا السيوخ، ما يقتل رجل منهم إلا سوف يقتل رجل منكم، فإذا قتل منكم 300 ما في العيش خير. فضلوا رأيكم، ابحثوا. هذا تقرير مهم، نصيحة لهم، لا تقدموا على هذا الأمر لأن نهايته مأساوية. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مع المشركين، ولكنه أسلم فيما بعد، وجاء جماعة من المشركين ورادوا أن يشربوا من الحوض الذي سوف يذكره، فكلهم شرب حتى حكيم شرب، كلهم ماتوا على الشرك إلا حكيم. فكان إذا اجتهد في يمينه يقول: لا والذي نجاني ويتبدل، نجاه الله، هو الوحيد، كل هذا الطيرات عشت إلا حكيمة. فجاء حكيم بن حزام وكان سيدا لسائر قريش، فأتى عتبة بن ربيعة. عتبة تقريبا هو القائد العام لهذا الجيش، ولكن ما كانوا تعرفون نظامهم نظام قبائل، فينفرد أحد السيادة، كل قبيلة لها مكانة، فكل قبيلة لها شيوخ ولها سادة، ولكن هذا الرجل لعله أقوى الناس. فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها، هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع للناس وتحمل أمر خليفك عمرو بن حضرمي. عمرو بن حضرمي هذا الذي قتل في سرية أبي نخلة، الذي قتله عبد الله بن جحش وأصحابه. وعمرو بن حضرمي كان حليفا لبني أمية لعتبة بن ربيعة، وكان المشركون يطالبون بدمه، ولعل من أسباب إصرارهم على القتال من أسباب إصرارهم على القتال هو الأخذ بالثأر، الأخذ بالثأر هذا الرجل عمرو بن حضرمي. فحكيم بن حزام يقول لعتبة: تحمل أنت دم هذا الرجل، هو خليفك، تحمل أنت دمه وأرجع بالناس. فقال عتبة: قد فعلت، أنت عليم بذلك. عتبة كان يرى رأيا سليما، وعتبة كان يركب على جمل أحمر، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن يكن عند القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشده، ولكنهم لا أطاعوه. فقال عتبة: قد فعلت، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله، يعني ديته، وما أصيب من مانع، فأت ابن الحنظلية، يعني أبا جهل، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، يعني أنا أعطيه مشكلة، لا مشكلة عندي، أنا أحمل يد حليفي وأرجع بالناس، ولكن المصيب أبو جهل هذا أخشى أنه يفرق الناس، اذهب يا ابن الحنظلية. يقول: ثم قام عتبة خطيب فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تسمعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألقاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. أمرهم بالرجوع. وكان أيضا عندما قال اجعلوها فيه وقولوا جبر عتبة قال الذي كذب بس ارجع. هذا لا شك رأي رشيد من هذا الرجل. قال حكيم فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نسل جرعا ثم يهنئها لأنها يرى. فقلت له يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا لأن يصلي إليك بأن يتحمل هو جبل الحضرمي ويرجع بالناس. فقال أبو جهل انتفخ والله فخره حين رأى محمد لا يتحضر خاطئا. أبو جهل هذا خبيث هو الذي قادم إلى هذا المهلك. لما جاء الخبر أن أبا سفيان قد نجا القافلة وأمرهم بالرجوع والأخنس بن شريق وجماعته رجعوا، أبو جهل هو الذي أصر على الذهاب إلى بدر. لما وصل إلى بدر ورأى سبك قريش الرجوع أبو جهل هو الذي أصر على البقاء والقتال. وهكذا يأتي بما يثير النفوس. فقال انتفخ والله تحريح حين رأى محمد وأصحابه فلا والله لا نرجع حتى يختم الله بيننا وبين محمد. وما بغتبة ما قال ولكن الله محمد وأصحابه أكبر تجزير وفيهم ابنه فقد تخوفت عليه. ابن عتبة أبو حذيفة بن عتبة وكان من المسلمين. ثم أبو جهل ماذا فعل؟ بعث إلى عامر ابن حضرم. عامر هذا أخو عمرو الذي قتل. فقال هذا حديثك يعني عتبة بن ربيعة يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك قم تنشد خفرتك ومقتل أخيك قم اسأل. فقام عامر الحضرمي فاكتشف كشف عن سؤاله ثم صرح يا عمران يا عمران. قال فحملت الحرب وحقد أمر الناس واستيقظوا على ما هم عليه من شر وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. إذن أبو جهل الخبيث هو الذي منعه من العمل. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره غضب من هذا وقال سيعلم من خف رزقه من انتفخ سحره أنا أم هو لأنه أثار. ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما وجدوا في الجيش بيضة انتفعه من جدم رأسه. فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد الله لف على رأسه ببرد الله حماية وخرج هو وأخوه شيبة وابنه الوليد. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قد نزل قريبا بجيشه وجعل ماء بدر خلف ظهره حتى لا يشرب منه المشركون. أول قتيل من المشركين رجل اسمه الأسود بن عبد يغوث. هذا الرجل حلف يمينا أن يشرب من الحوض أو ليهدمنه أو ليقتلن دونه. وتقحم هكذا في شبه المسلمين أراد أن يشرب من الحوض فتفضى له حمزة فبثر ساقه فأخذ يدفع هكذا لصدره على الأرض يحبو حبلا يريد أن يدر بيمينه دعما. فقال حمزة فأجهز عليه. فلما رأى الناس الدم فارت الحرب في نفوسهم فخرج عتبة وشيبة من يمين يطلبون الجغال يعني مبارزة. فخرج إليه جماعة من الأنصار فرفضوا أن يقاتلوه وقالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من ابن عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال قم يا حمزة وقم يا عبيدة وقم يا علي. حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد المناف ثلاثة مقابل ثلاثة. فالتقى عتبة بن ربيعة وحمزة فقتله حمزة وتبارك علي مع الوليد فقتله علي. أما شيبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربه ولم يجز عليه. فقام حمزة وعلي إلى شيبة فدفق عليه أجهز عليه فقتل هؤلاء الثلاثة. وأخذوا عبيدة فاسحبانه إلى معسكر المسلمين جريحا وكان جرحه شديدا. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وضع النبي رأسه على فخذه فقال له عبيدة والله يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا ورآنا لعلم أننا أحق منه بقوله ونسلمه لما نصرع دونه ونبهل عن أبنائنا والحلائل نحن حق بها. فلما حصلت هذه المبارزة وقتل هؤلاء الثلاثة من أشراف قريش التحم الجيشان وأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه بالثبات وأن ينضحوهم بالنبل. فبدأ القتال قتالا شديدا مريرا بين ألف من المشركين وبين 300 من المسلمين وشارك الملائكة. أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة يقاتلون مع المسلمين ويثبتونهم. فإن القاتل جبريل عليه السلام منتهي. أسوف لك كلام ابن كثير في هذا. في أثناء هذا الكتاب كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد بني له عريش في آخر الجيش وكان كثير الدعاء والإلحاح والبكاء وكان يقول اللهم إن تهلك هذه العصبة لا تعبد على وجه الأرض. وكان يدعو دعاء شديدا وكان أيضا يقاتل قتالا شديدا. يقول علي رضي الله عنه لقد رأيتنا في بدر ونحن نلوذ برسول الله. يقول حافظ بن كثير فجمع النبي بين الجهادين الجهاد بالدعاء والسؤال والجهاد كذلك بالقتال وقتل أشراف قريش وسادتهم. أول قتل منهم من الصدف قتله. أما أبو سهل فكان قتله قتلا عجيبا. يقول عبد الرحمن بن عوف كنت واقفا في بدر وعن يميني وعن شمالي غلامان. يقول كنت يبدو أنني كنت واقفا بين من هو أشد منهما أشد. فإذا بأحدهم يسألني يا عم أين أبو جهل أتعرف أبا جهل؟ قال له ما تريد منه؟ قال لقد بلغني أنه يشتم رسول الله فوالله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. أبدا لن أتركه حتى أقتله أو يقتله. يقول فإذا بالآخر عن يمينه يقول ثم قالته غلامان شابان يا أخواني بالله غلامان شابان صغيران. أمك بالشجاعة والتضحية وقوة الدين ولكنها قوة في الحق وليست قوة في الباطل والإفساد في الأرض. هذه قوة في الحق. هؤلاء المجاهدون المشركين أعداء الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يذهبون يقتلون في المسلمين ويفجرون في المسلمين ويقتلون الآمنين والمعصومين في موقع الجهاد. هذه قوة في الحق. يقول عبد الرحمن فرأيت أبا جهل يزول في الصفوف مثل الثور يزول في الصفوف كورق أحمر وما هو سيف شديد. طبعا لقاء كبير وسيد كبير عندهم لا بد ان يكون جهلا تجهيلا كاملا. يقول فقلت له هذا صاحبكم، هذا صاحبك ابو جهل. يقول عبد الرحمن فانقض عليه كالشقرين، انقض على ابي جهل، كل واحد منهما ضربه ضرب، سقط ابو جهل فظن انهما قتلا ولكنه ناقص لم يزل فيه رمق ومعه سيف شديد. يقول عبد الله بن مسعود فرايته ساقطا على الارض قد ذكر ساقه وفرش ومعه سيف يزيد به الناس عن نفسه. يقول ومعه سيف، يا عبد الله بن مسعود معه سيف قصير ما يعني يطالب. يقول فضربته ضربه على يدي فسقط سيفه فاخذته ورقيت على صدره وكان ضخما. وابن مسعود كما تعرفون كان رجلا دقيقا نحيس نحيلا، رقع على صدره. الله اكبر على العزه. ابو جهل هذا كان يعذب المسلمين في مكه ويؤذيهم، الان عبد الله بن مسعود على صدر هذا المشرك وما ذلك. ماذا يقول ابو جهل؟ يقول انت ريعين في مكه؟ شوف ريعين، لقد قتلت يا رجل الغنم مرتق القعبة. فقلت الحمد لله الذي مكن منك يا عدو الله. فقال لمن الغلب؟ لم أبلغه. فقال لها، فقال ابن مسعود بلغ عند الله. فقال وهل أعمد من رجل قتلتموه؟ يعني ما في أفضل من رجل قتلتموه أنت أو قتله قومه. فأجهز علي حز رأسه وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شره بذلك. فقال له النبي الله الذي لا اله غيره، وهذه كانت يمينه، اقتل؟ قال نعم يا رسول الله، والله الذي لا اله غيره انه قتل. قال ارني. فقام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فوقف على ابيه فقال الحمد لله الذي قتله هذا فرعون هذه الامه، هذا فرعون هذه الامه ابو جهل. أما أمية بن خلف فإنه كذلك أصابه ذهول شديد، وكان معه ابنه اسمه علي، فالتقى بعبد الرحمن بن عوف. وكان عبد الرحمن بن عوف صديقا له في مكة، بينهم تعاون تجارة مشاركة في هذه الأشياء. يقول فلما رآني أخذته أسيرا. عبد الرحمن بن عوف والرجل يقول خائف، يقول ما رأيت قط مثل اليوم، أما لكم حاجة باللبن؟ يقول عبد الرحمن العوف. يقول المفسرون والشراح بالسيرة يعني ألا رأيت منكم يأخذني أسيرا فأستدي بالأذن تشرب من الجامعة؟ أبدا لكم من كتبي. يقول فأخذته، وكان معه ابن وعلي، فأخذه تأسير يعني. فرآه من رآه بلال المرضح، وأمية بن خلف كان يؤدب بلال في مكة. فلما رآه بلال قال أمية بن خلف عدو الله لا نزول في النجا. ثم ذهب إلى من الأنصار فقال يا أنصار الله أمية بن خلف، فهد معه بالسيوف. يقول عبد الرحمن الله فأخذت برجلي، فلما رأيتهم يعني خلفي تركت به علي يستغلون به فقتلوه، قتلوا علي. يقول فلما كان رجلا ثقيلا لا يجري، قلت له ابرك. يقول فدرك. يقول فوقعت به على نفسي النعس. فلما جاء بلال وجاء الانصار معه، يقول والان لاحظ الان عبد الرحمن معه قد جلس عليه يريد من معه. يقول فتخللوه بالسيوف من تحت قطعوه بالسيوفين حتى ان سيفا منهم اصاب عبد الرحمن في رجله. فكان عبد الرحمن رضي الله عنه حدث بهذا يرى الناس هذا الجرح الذي يجب، يقول هذا سيف اصابني بتلك الحادثه. فيقول عبد الرحمن غفر الله لبلال فجعلني في ادراعي واسيري. لماذا؟ لان الادراع جمع جرع، كان عبد الرحمن قد جمعها استردها، فلما مسك بأمية بن خلف ترك الادراع واخذ أمية يستفيد منه أسير. فبلال قتل أمية فيقول فجعني فيها جرائي واستفدت منها تركتها وأسير كذلك قتله علي والله المستعان. أما أبا البختري ابن هشام وكان شيخا أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يتعرض له وأن لا يقتل لأنه كان مولد النبي ولا أرحمه في مكة وكان ممن سعى أيضا في نقل الصحيفة الظالمة فنقله الحزم لأنصار الأرقام ومعه رجل جميل له فأراد هذا الأنصار أن يقتل الرجل الذي معه فقال أبا البختري لا لا تقتل هذا جميل. قال علم النبي أمرنا أن لا نتعرض لك أنت فقط أما جميلك فلا فإني قاتلك. فرفض أبو البختري وقال ما تتحدث نساء مكة أني تركت زميلي وأخذ يمنع منه فاضطر الأنصار إلى أن يقتلني فاعتبر بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدعو القتل وأراد يقتل هذا الرجل فاضطر إلى قتله فقتله وهكذا قتل الله ساداتهم وأشرافهم وقتل منهم 70 رجلا سحقوا وأسر منهم 70 آخرون والباقون فروا إلى مكة وانتهت هذه المعركة الفاصلة في تاريخ الإسلام بنصر حاسم للمسلمين فسماه الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان. بعد انتهاء المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء المسلمين وكانوا 19 رجلا فدفنوا في بدر ومكانهم لا يزال يعرف إلى اليوم وأمر كذلك بقتل المشركين أبو جهل وعمية وعثبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهؤلاء سحبوا فألقوا في القليب والقليب هي البئر بئر قديمة ليس فيها ماء بئر قديمة محفورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا فيها فألقوا فيها شيوخ المشركين ثم وقف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يناديهم بأسمائهم واحد واحد يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل بن هشام ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له المسلمون ومنهم عمر يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد جيفهم تخاطب ناس قد ماتوا وأصبحوا جيفا. فقال له والله ما أنت بأسمع مما أقول منه ما أنت بأسمع مما أقول منه ولكنهم لا يستطيعوا أن يجيبوني يعني هم يسمعون هذا الكلام يسمعونه أكثر منك ولكنهم لا يستطيعون الإجابة يا سبحان الله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا في تعليق للحافظ ابن كثير رحمه الله يقول رحمه الله وقد كان جملة من قتل من سارات الكفار يوم بدر كبير هذا مع حضور ألف من الملائكة الذين شاركوا في بدر من الملائكة ألف. يقول رحمه الله وكان قدر الله السابق في من بقي منه أن سيسلم منهم بشر كثير ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحدا فأهلكهم عن آخرهم ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكلية الذي لا خير فيه بالكلية والذي قتل. وقد كانت الملائكة جبريل الذي أمره الله تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط وكنا سبعا فيهن من الأمم والدواب والأراضي والمزروعات وما لا يعلمه إلا الله فرفعهن حتى بلغ بهن عمان السماء على طرف جناحه ثم قلبهن ملتفات وأتبعهن بالحجارة التي سلمت لهم. هذا جبريل أهلك أمة كاملة بجناح واحد يقول الحافظ: وقد شرع الله جهاد المؤمنين الكافرين، فبين تعالى حكمه في ذلك فقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض ولو شاء الله لانتصر منهم لانتصر من المشركين. صيحة واحدة من ملك من ملائكته تجهز عليه، ولكن يبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فكان قتل ابي جهل على يد شاب من الانصار، ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن مسعود ويمسك بلحيته ويصعد على صدره حتى قال له: لقد رقيت مرتقا صعبا ورويج الغنم. ثم بعد هذا حج رأسه واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول الله فشفى الله به قلوب المؤمنين. يقول: كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو يسقط عليه سقف منزله أو يموت حتى أنفه، والله أعلم. أليس كذلك؟ والله هذا أبلغ. هذا يشفي ما في النفوس، يشفي ما في نفوس المؤمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لبني اسرائيل لفرعون، لقوم فرعون يقول: اغرقناهم وانتم تنظرون. اهلك الله فرعون وبني اسرائيل ينظرون اليه، لماذا؟ لان هذا اشفى لما في نفوسهم، ان يهلك الله عدوه وهم ينظرون اليه. الدرس القادم ان شاء الله سوف نواصل الحديث عن اثار غزوه بدر، والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.